بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما زلنا نتكلم عن موقف أئمة الفقهاء الأربعة من الاستصلاح، وكنا ولا نزال نتكلم عن موقف الإمام أبي حنيفة من الاستصلاح. قلنا أما كلمة الاستصلاح والمصلحة المرسلة فغير موجودة في منهاج اجتهاد الإمام أبي حنيفة، يعني لا يتعامل مع هذا المصطلح. ولكننا عندما ننظر إلى المصطلحات التي يتعامل معها، مثل الاستحسان، مثل الاستصحاب، مثل العرف، نجد أن مضمون هذه الاصطلاحات أو الكلمات هي ذاتها المصالح المرسلة، هي ذاتها الاستصلاح. فنحن كنا في درسنا الماضي نؤكد أن الإمام أبا حنيفة من القائلين بصحة بناء الأحكام على المصالح المرسلة الداخلة في مقاصد الشارع جل جلاله. نحن الآن عم نتابع هذا الكلام، أظن وقفنا عند وأما العرف وهو من أوسع ما اعتمده الأئمة عامة. نعم، ذكرنا الاستحسان وكيف أن مضمون الاستحسان في الغالب هو ذات الاستصلاح. نعم، كذلك أمثلة كثيرة ذكرنا. الآن العرف، حقيقة الإمام أبو حنيفة يعتمد على العرف اعتمادا كبيرا، طبعا بضوابطه، العرف الذي لا يتعارض مع نص من نصوص القرآن، العرف الذي لا يتعارض مع نص من حديث صحيح وارد عن رسول الله، العرف الذي لا يتعارض مع قياس صحيح تكاملت أركانه وشرائطه. يعتد الإمام أبو حنيفة بالعرف اعتدادا كبيرا. طيب، هذا العرف عندما نتتبع الأمثلة التي يبني عليها أبو حنيفة أحكام شرعية، ننظر فنجد أن هذا الذي يسميه عرفا هو ذاته الاستصلاح. يعني ما معنى العرف؟ العرف عبارة عن نسيج من العادات انتشر وانتشر بين الناس، أعراف سلوكية أو قولية. نعم، انتشرت هذه الأعراف، تحولت إلى مصلحة للناس، أصبحت مصالحهم مربوطة بهذه الأعراف. طيب، الإمام أبو حنيفة يقول خلص، ما دامت مصالح الناس مربوطة بهذه الأعراف أنا أبني عليها الأحكام الشرعية وأقول هي أعراف شرعية. إذن هذه الأعراف بحد ذاتها إنما بنى عليها الأحكام الشرعية لأنها داخلة في مصالح الناس، ومصالح الناس داخلة في دورها بمقاصد الشريعة الإسلامية. وأمثلة كثيرة في الواقع توجد للأحكام التي يبنيها الإمام أبو حنيفة على العرف وهي تتطور. مثلا لو أن إنسانا يملك سيارة، أجر سيارته هذه لشخص، طيب ما الأجرة؟ قال له الشيء الذي يرزقك الله عز وجل من وراء استخدام سيارتي هذه كل يوم، ما يرزقك الله فهو بيني وبينك 50% إلي 50%. نعم، طيب هذا الواقع فيه غرر، في غرر. لمن الغرر؟ للأجير، لأنه احتمال يوم من الأيام ما يجي ولا راكب، واشتغل طول النهار، اشتغل المالك ما تفرق معه، مالك سيارة، هذا بذل جهدا ولم يملك شيئا. طيب ونقول له والله حظه طلع اليوم ما في شيء، وعرفان ما بيوافق، إذا في غرر. الأصل أنه هذا غير جائز، لكن بنظر أبو حنيفة وآخرين إذا انتشر هذا العرف بين الناس ورضي الأجير بذلك والمجتمع كله مشي على هذا الأساس، ما بتفرق معه الأجير، قال خلاص أنا رضيان، إذا الغرر ضاؤل اضمحل، العرف يتغلب يصبح هذا جائزا بناء على العرف الذي انتشر. لما بينتشر العرف الغرر اللي موجود فيه معد، ليش؟ لأنه لو بده كان بيقول هذا المستأجر لا لا يا أخي أنا ما ببل بهالشكل، كل يوم تعطيني مبلغ مقطوع، لكن وافق بناء على العرف، ما دام وافق إذن يقول العرف شريعة المتعاقدين. وأمثلة كثيرة لا عندنا في هذا العصر يدخل في ما يقوله أبو حنيفة، المطاعم التي تقدم بوفيه مفتوح، فنادق، نعم، يدخل الإنسان إلى المطعم في الفندق أو في مكان آخر ليتناول طعام العشاء، نعم، فيه أطعمة كثيرة مهيئة يسموه بوفيه مفتوح. طيب يتناول من هذه الأطعمة ما يشاء. طيب ثم إنه يخرج ويدفع الإتاوي أو المبلغ الذي يطلب منه. الأصل قياسا هذا جائز ولا غير جائز؟ غير جائز، يعني بناء على القواعد الفقهية والأحاديث التي تمنع الغرر هذا غير جائز. ما حدا يعني صاحب المطعم صاحب الفندق لا يدري كم سيأكل هذا الإنسان، في رجل يأكل شيء بسيط، إنسان آخر يأكل أكثر، في ناس أكلون يأكلون كثيرا. فما دام صاحب المطعم لا يعلم كم سيتناول هذا الإنسان من الطعام إذا أصبح غير جائز في غرام، يقول أبو حنيفة تمام هذا صحيح. لكن إذا انتشرت هذه الطريقة وكثر وأصبح عرفا سائدا لا يستنكر، أصبح عرفا سائدا لا يستنكر، فمعنى ذلك أن المتعاقدين صاحب المطعم والداخل إلى الطعام اتفقا على هذا المنوال، صاحب المطعم ما تفرق معه كله تشبع، والثاني كمان دخل بهذا الشكل، نعم، إذا هذا الأمر أصبح سائغا، نعم. طيب هذا الأمر الذي أصبح سائغا إذا أردنا أن نسأل الإمام مالك الصيغة التي على أساسها جاز ذلك ما هو؟ بيقول أنا بسميها استصلاح. أبو حنيفة لما بنسأله على أي أساس بيقول على أساس العرف والمضمون واحد، المضمون واحد، يعني الإمام مالك يقول بهذا، نعم، إذا انتشر، إذا العرف عم ذلك. طيب معنى ذلك أنه صاحب المطعم ما بتفرق معه، هذا ما بتفرق معه ما في غرار، نعم. ثم إن الأمر أصبح مصلحة، إذا بدنا نسكر الباب نقول غير جائز، غير جائز حجمنا وضيقنا على الناس مصالحهم، وهذه المصلحة تدخل في مقصد من مقاصد الشريعة ألا وهي موضوع المال، مصلحة المال، لأنه هي عبارة عن مصلحة بين الفندق وبين هذا المستهلك أو هذا الإنسان الذي يتناول الطعام. المقصود أن الإمام أبا حنيفة يبني أحكاما كثيرة على مصالح العباد بشرط أن تكون داخلة في مقاصد الشريعة، وبشرط أن لا تتعارض مع نص في القرآن والسنة، لكنه يسمي ذلك سلطان العرف. سلطان العرف الإمام مالك ما بيسميه سلطان العرف، شو بيسميه؟ الاستصلاح. نعم واضح. طيب، والأمثلة على هذا كما قلنا كثيرة جدا. يعني العرف شريعة المتعاقدين في مثل هذه الأحوال، لكن إذا كان العرف متناقضا مع نص هذا غير جائز وغير سديد. نعم، نرى النص. وأما العرف وهو من أوسع ما اعتمده الأئمة عامة وأبو حنيفة بصورة خاصة فيما لا نص فيه وفيما لا يعارض أصلا من الأصول المتفق عليها، فقد جاء في مناقب أبي حنيفة للموفق المكي ما نصه: كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة وفرار من القبيح، يعني مما لا يتفق مع مقاصد الشريعة، هي معنى فرار من القبيح، والنظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه، يعني في أعرافهم وما استقاموا عليه وصلح عليه أمورهم، يمضي الأمور على القياس القواعد. هنا بيقصد بالقياس يعني القواعد العامة والأحداث الجديدة بندخلها في القياس، يعني بندخلها في هذه القواعد اسمها قياس. فإذا قبح القياس يمضيها على الاستحسان ما دام يمضي له، ما دام يعني المجال واسع، فإذا لم يمضي له رجع إلى ما يتعامل به المسلمون اليوم، أي رجع إلى العرف. لاحظوا شيء الطريف، إلا في مثال الإمام مالك بيأخذ فيه وأبو حنيفة بيأخذ فيه وكل واحد بيسمي شكل. هلا هنالك أعمال تخل بالمروءة، تصرفات تخل بالمروءة، وإذا مارسها الإنسان تسقط عدالته بسببها. يعني يصبح إذا أراد أن يشهد أمام القاضي شهادته لا يعتد بها، سبب أنه قد سقطت مروءته بسبب تصرفات معينة. ما هي هذه التصرفات التي تسقط المروءة؟ المرجع فيها العرف. العرف يعني لو واحد مثلا ماشي بها الطريق ببلدنا ورجل من يعني المرموقين معروفين المشهود لهم بالعلم كذا ماشي بسوق الحميدية وكان يشهد شطيرة السندويشة وعم يأكلها بينها الناس، في عرفنا هذا يخل بالمروءة بالنسبة لهذا الإنسان، ومن ثم تسقط عدالته ولا تقبل شهادته. لا، منين أخذنا قانون المروءة؟ من العرف. وانت ماشي بقى. طيب، الإمام الشاطبي هو مالكي يضرب أمثلة كثيرة، يقول رجل من أهل العلم من أهل الفضل يمشي في السوق حاسر الرأس، يقول إذا كان هذا في بلادنا في المغرب ويمكن أعد من أهل الأندلس، نعم ما بيضر، لأنه هناك لا موجود معروف أنه إنسان ممكن أنه يمشي هو بالسوق حاسر الرأس، ما حدا ينظر إلى هذا الأمر على أنه مشين. إذن هذا العمل في المغرب لا يخل بالمروءة ولا تسقط عدالة هذا الإنسان، لكن هذا الإنسان ذاته إن فعل ذلك في بلاد المشرق سقطت مروءته. طيب، على ما اعتمدنا؟ على العرف في هذا. الإمام مالك بدخلها هي بالمصالح المرسلة. نعم، هذا عرف جرى. إذا أردت أن توقف هذا العرف تكون قد ضيقت واسعا، ضيقت واسعا، وهذا يضر مع مصالح المسلمين، وبناء أحكام الشرعية على المصالح أمر مقبول، بشرط أن تكون هذه المصالح داخلة في مقاصد الشريعة وليس هنالك ما يتعارض معها. أبو حنيفة نفس الشيء يقول، بس ما بيسمي المصالح، وإنما هو عرف، سلطان العرف. الأعراف لها قيمتها بشرط أن لا تتعارض مع نص شرعي، ولا تتعارض مع قياس من الأقيسة الثابتة التي تكاملت شروطها وتكامل أركانها. نعم، في هذا من أهل سؤال. طيب انتبه لك. وإنما تستقر أعراف الناس وعاداتهم في التعامل على أساس من مصالح حياتهم ومعايشهم، ولذلك فإن كثيرا من الأحكام المبنية عند أبي حنيفة أو بعض أصحابه على العرف إنما هو قائم في الوقت نفسه على الاستصلاح. والناظر في أبواب المعاملات من كتب الفقه الحنفية يجدها مملوءة بمسائل الاستصلاح باسم الاستحسان آنا، وباسم عرف الناس آنا آخر. نعم، أظن الكلام واضح، ما في إشكال. طيب هلأ أمامنا أمثلة غير الأمثلة التي ذكرناها. يقول أبو حنيفة زنديق لا تقبل توبته إذا تاب بعد أن قبضنا عليه. من الزنديق؟ سبق أن يمكن ذكرناه. الزنديق هو ذاك الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. لهون هو المنافق فرشكل، لكن الزنديق يزيد على المنافق كلما وجد الفرصة سانحة أمامه يدس ويحارب الإسلام. فإذا وجد أن الأضواء قد لاحقته وكاد الناس يكتشفون أمره عاد مرة أخرى إلى الاستقامة وما إلى ذلك، فإذا عادت الفرصة رجع مرة أخرى وهكذا. هذا ما اسمه زنديق. يقول أبو حنيفة إذا هذا الزنديق لم يعني نقبض عليه ولم نسئ إليه تاب عن الزندقة نقبل توبته، لكن إذا قبض عليه بعد أن قبض عليه تاب لا تقبل توبته. لماذا؟ لأن توبته جزء من تكتيك الذي يمارسه، جزء من وظيفته التي يمارسها في الدس والافتراء والإساءة إلى الإسلام. طيب وبناء على ذلك لا تقبل توبته. لكن أبو حنيفة يبني هذا على العرف أم على الاستحسان؟ على الاستحسان. هنا ما في عرف، المسألة مو مسألة عرف، وإنما هو استحسان. يعني واحد يقول يا رجل تاب الزلم إلى الله عز وجل، نعم، فلماذا لا نقبل توبته؟ لأننا ننظر فنجد أن وظيفته التي يمارسها هي أن يظهر التوبة كلما وجد أن الأعين قد رصدته، فإذا غابت الأعين عنه عاد إلى شأنه. طيب هذا جزء من عمله، فيستحسن شرعا إذن أن لا نقبل توبته. ولعل أبا حنيفة نعم يستنبط هذا من قوله عز وجل فإن تابوا قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم، معنى ذلك إن تابوا بعد أن قبضتم عليهم لكن التوبة لا تقبل. المفهوم المخالف هكذا يدل. طيب الإمام مالك أيضا يرى هذا الرأي، لكن الإمام مالك يرى أنه هذا داخل في الاستصلاح. نعم. طيب من ذلك أيضا الاستصناع، وقد سبق أن ذكرنا مثال الاستصناع. أبو حنيفة يبيع الاستصناع، رغم أن القواعد الأساسية في المعاملة تأبى. يعني واحد يروح عند نجار يقول له والله يسوي لي أوضة نوم، إيه نعم، مواصفاتها كذا وكذا وكذا وكذا، عمليا شو بيكون سوا؟ اشترى هذا الإنسان المواد الخام منه وأخذ ذاك يصنعها، لا شاف المواد الخام ولا عمليا يعني صار في بيع وشراء كله ضمني، إيه نعم. أما لو أنه راح اشترى مواد خام وقال له أنه هدولي الله يرضى عليك سوي لي ياهون قضتهم، بيبقى أجرتك بقى، أجرتك قد ما بدك بعطيكها، هذا ما في شيء، ما اسمه استصناع. لكن الصورة التي يبيحها أبو حنيفة أنه يقول له نعم اشتري لي ما تشاء مما يحتاج إلي هذا الأمر، نعم، وأنا أعطيك هذا، أو يقول له ابني لي دارا، كمان استصناع. الواقع أن هذا فيما يتعلق بقواعد الشريعة لا يتفق، في غرر. لا أعلم ما الذي اشتراه، ما الذي جاء به، يعني المواد الخام لا أعلم شيئا منها، لكنه يقول عرف درج عليه الناس، عرف شاع بين الناس، ما دام هذا العرف شاع بين الناس بين المتعاقدين فقد غاب الغرر. لو كان للغرر سلطان إذن لن يتفقا بسبب الغرر. وفي مصالح للناس، يعني في مصلحة لهذا الإنسان العامل وفي مصلحة لمن يستأجره في هذا العمل، لكن بشرط ما يحدد ميقات معين. يقولوا أنا بدي الأوضة النوم تنتهي يوم كذا وبتسلمنيها يوم كذا، هذا صار سلم، إذا صار سلم والسلم جائز بالاتفاق بنص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لم يحدد تاريخ معين وترك الأمر للعامل فهذا يسمى استصناعا. كذلك الأجير المشترك، الأجير المشترك يعني يأخذ مواد من الناس جميعا ثم يؤدي عمله لهم جميعا، مثل خياط. خياط هذا الإنسان إذا تلف تحت يده ثوب من هذه الأثواب يضمن، لأن المصلحة تقتضي ذلك والعرف درج على ذلك. ولما بيكون أجير خاص لك جبته أعدته عندك بالبيت عم يشتغل، لا. لكن لما بيكون أجير للناس كلها بياخذ منهم وبياخذ منهم وبياخذ منهم، نعم، ففي هذه الحالة يكون ضامنا، إلا إذا لم يكن هذا التلف بيده. هذا الشيء مثلا مات، عبارة عن دابة كانت تحت يده يتصرف بها، ماتت هذه الدابة، هو ليس مسؤولا عن الموت لأنه لم يكن الهلاك بتصرف منه. في هذه الحالة لا يضمن. نعم. طيب نقرأ النص. فمن ذلك قوله بعدم توبة الزنديق إذا تاب بعد القبض عليه. قال في الدر المختار: إذا أخذ الساحر أو الزنديق المعروف الداعي، يعني الداعي يعني اللي بيمارس الزندقة، قبل توبته ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل. وعلق ابن عابدين على ذلك قائلا: وهو قياس قول أبي حنيفة وهو حسن جدا. وقد مر أن هذا القول مما أخذت به المالكية في باب الاستصلاح، وهو من مشهور أقوالهم المبنية على ذلك. لكن تعالوا نسأل هنا، هل يقتل؟ هل هذا القتل حد ولا تعذير؟ مو حد، نعم، هذا يسمى تعزيرا عند الإمام مالك. وعند الإمام مالك التعزير لا سقف له، يمكن أن يصل التعزير إلى القتل. واضح كيف؟ طيب عند أبي حنيفة لا، المسألة يقتل لكن ليس تعذيرا، وإنما لأن هذا الزنديق خرج من الملة إلى الكفر ومارس إلى جانب الكفر الإساءة والمعاداة للدين، فمن أجل ذلك يقتل. يعني هذا خارج عن الملة، وضع كيف؟ مرتد يعني، ومو بس مرتد، مرتد عم يمارس العداوة ضد الإسلام، يقتل على هذا الأساس. بينما عند الإمام مالك يقتل على أساس تعزير، ويجوز عند الإمام مالك أن يصل التعزير إلى القتل، وهذا كلام سليم حدا. نعم. ومن ذلك قوله بجواز الاستصناع بشرط أن لا يضرب فيه أجل محدد، وإلا كان سلما، هذا الفرق بيناتهم. واعتبرت فيه شروط السلم، قال الكاساني في البدائع: فإن ضرب للاستصناع أجلا صار سلما، حتى تعتبر فيه شرائط السلم وهو قبض البدل في المجلس، وهذا قول أبي حنيفة. إذن الفرق بين الاستصناع والسلم شغلتين: الاستصناع رب العمل الذي يستأجر الشخص نجار لا يدفع له شيئا الآن، ما يعطي فيه. الاستصناع لا يجوز أن يحدد للصناعة التي ينبغي أن يتممها أجل معين. هذول شغلتين يتعلقوا بالاستصناع. السلام لابد من تحديد ميقات معين لتسليم المتاع المسلم فيه. الشيء الثاني لابد من دفع القيمة الآن، لأن السلام والنبي عليه الصلاة والسلام رخص فيه. لماذا؟ لأنه يعني أولا ما بيجوز الواحد يبيع شيء لسماء مو موجود عنده. إيه طيب، إلا هذا الفلاح هل عم يبيع الأمحات؟ لا تضع الأمح ولا في شيء حتى يمكن السماء بذر. إذا هو يبيع ما ليس موجودا عنده، الأصل إنه باطل، لكن هذا الفلاح بحاجة لمصاري، بده مصاري. وإذا بدنا نقول له أخي بس جيب لنا أمحات بتاخذ مصاري، ما يمكن يشغله هلا بده. فأجاز الشارع السلم لذلك. لذلك يشترط الإنسان اللي اشترى منه الأمحات اللي وبعد 3 أشهر بده يستلمون إنه يدفع له قيمته الآن حتى تتحقق المصلحة، وإلا ما استفدنا شيء، وذاك ما استفاد شيء. ثم ينبغي أن يحدد للاستلام ميقات معين ومكان معين. بعد 3 أشهر وعشرة أيام أنا بسلمك الأمحات في المكان الفلاني في الساعة الفلانية. نعم. أما الاستصناع لا يشترط دفع القيمة ولا ينبغي أن يحدد لذلك ميقات معين، لذلك ما عدا الأحناف قالوا غير جائز الاستصناع. بس معتمد الإمام أبو حنيفة العرف، العرف قال لا يصلح الناس إلا ذاك. ومن ذلك قوله بتضمين الأجير المشترك. نقول المشترك ولا المشترك؟ مشترك، الذي يشترك الناس في تحميله مهام العمل يعني، وإن لم يخالف عمله ما اتفق مع المستأجر إلا ما هلك تحت يده بغير فعله كموت وسرقة ونحوهما، ما بيضمن هذا. ولكن لا يصدق على دعوى ذلك إلا ببينة يقيمها. هذا الشيء ما تحت يده، عبارة عن فرس، نعم، عنده منه ومات تحت يده، نعم، ما بنضمنه، بس لازم يثبت ببينة إنه مات موت ربه، مو هو يلي فعل فيه شيئا أساء أطعمه وإلى آخره، يعني بده يجيب بينه يثبت بذلك. قال في المبسوط: لو كان الراعي مشتركا يرعى أغنام هذا وهذا وذاك، لما يرعى لمن شاء على قول أبي حنيفة رحمه الله، وضامن لما يهلك بفعله من سباق أو سعي أو غير ذلك، لأن الأجير المشترك ضامن لما جنت يده، وإن لم يخالف في إقامة العمل ظاهرا كما في القصار إذا دق الثوب فتخرق. لكن إذا كان هذا الراعي قال والله يا أخي فيها الرأس أدمات ومتترب وأنا ما أعمل شيء، وبرهن على ذلك، هنا لا يوضع. لكن القصار، القصار هو الإنسان الذي يصبغ الثياب، يصبغها نعم يسموه قصار، أخذها أثناء عمله تلف الثوب، إيه نعم، كان يدقها في هذا الثوب بالطرق القديمة اللي كانوا يمارسوها، فتخرق الثوب خلاص بده يضمن، إيه نعم. ومعلوم أن أساس القول بهذا لدى من قال به هو النظر إلى مصلحة الناس وحاجتهم إلى الصناع كما سبق بيانه. هذه كلها أقوال، بعض منها أو كثير منها منوط بالعرف، لكن في الوقت ذاته مبني، هذه الأقوال مبنية على المصالح المرسلة، لأنه بفعله قاعدة، كل إتلاف يكون بفعل هذا الإنسان يضمن، ولو كان فعله طبيعي، بس مو أجير مشترك خلاص، نعم. لكن إذا سكر محله وجعلنا على بكرة، لا الحرامية جايين وناهبين المحل كله، لا، وبشرط أن يثبت ذلك بالبين على هذا. طيب مثال آخر، لا، في كعب بن مالك لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزوة إيش؟ بغزوة تبوك، ما هيك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أنه ما حدا يحاكيه، هو ورفعاته اثنين ولا ثري، معروف القصة. بعدين بعد 50 يوم أنزل الله عز وجل في محكم التبيان التوبة، قبول توبة كعب ورارة بن الربيع، لأن ثلاثة كانوا. جاء كعب بن مالك فرحا إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله، إن من توبتي إلى الله عز وجل أن أنخدع من مالي كله صدقة، خلاص كل مالي أنا صدقت فيه لله. فقال له: بل أبقي بعض مالك فذلك خير له، مو الكل. للعلماء بحثوا في هذا، إذا واحد نذر ماله كله صدق، قال أن لله علي أن أخرج عن مالي صدقة، ما الحكم؟ الشافعي يقول خلص كل ماله، كذلك الحنابلة، الجمهور هكذا يرون. أبو حنيفة يقول لا، هذا ينحط على المال الزكوي فقط، المال الزكوي فقط، المال الغير الزكوي لا، يعني عنده منه فرش ببيته، أواعي اللي بيلبسها نحو ذلك، الأطعمة اللي موجودة عنده بالبراد نحو ذلك، هذا ما ينبغي أن يبذل منه. ما هو مستند الإمام أبي حنيفة؟ الاستحسان. طيب الاستحسان ما مستند؟ المصلحة، الإنسان ما يمدو يأكل وما يمدو يشرب، بده يسأل، لا، خير لك من السؤال أن تبقي بعض مالك حتى لا تسأل. ويستأنس في هذا بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال واحد: طيب ليش عم يستأنس؟ دليله كلام النبي، هذا دليل، هذا مستند أبي حنيفة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى شافعي كان لازم يقول كمان هيك. قالوا: كعب بن مالك لما قال هذا لرسول الله قال له مستشيرا وليس مقررا وناذرا، ما قال لرسول الله: يا رسول الله لله علي أن أخرج عن مالي كله صدقة. ما قال هيك؟ قال يستشير الرسول: يا رسول الله، أنا أحب لقاء هذه التوبة التي أكرمني الله عز وجل بقبولها أن أخرج عن مالي كله صدقة. أنه يقول: فماذا ترى في ذلك؟ قال له: لا لا، خلي شوية من مالك صدقة. إذن هو لم ينذر، ولو نذر لاختلف الأمر. لذلك أبو حنيفة يقول هذا ما لا لم ينذر، وأنا أقول ما دام استشار النبي عليه الصلاة والسلام نعم وقال له أبقي بعض مالك فذلك خير له، هذا كلام النبي، لكن أنا مو عن ذلك. إذا نذر ما الحكم؟ ما كعب بن مالك ما نذر، لكن لو زيد من الناس من شدة فرحي قال: لله علي أن أتصدق بكل مالي. نعم، هذا شيء ثاني. يقول هنا أيضا: لا يجب أن يخرج عن ماله كله لأن المصلحة تقتضي ذلك. إذا هذا استصلاح. نعم نعم، ولأنه إن فعل ذلك أكيد بده بقى يروح يتكفى بأيدي الناس، يروح يطلب منهم ويسألون بهذا الشكل. نعم. ومن ذلك قوله في من قال: جميع مالي صدقة، يعني نذر، أن الصدقة إنما تلزمه بذلك في أمواله الزكوية فقط. الألباني يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. من مال كلمة عامة، لكن فسر هذا المال بالزكوي، الآية دليل الزكاة. إذا فكلمة مال هنا أطلقت وأريد بها الزكوي، وذلك نظرا إلى أنه لو لم يمسك ما عدا الزكوية من أمواله لاحتاج إلى أن يسأل الناس، ولا يحسن أن يتصدق بماله ثم يسأل الناس، بالتنافى مع المصلحة. قالوا: وذلك هو المقصود بالمال في مثل قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقد مر ذكر هذا المثال والتحقيق فيه فيما مضى. طيب نعم، إذا قال نعم لله علي أن أتصدق بكل مالي، نسأله: هل قصدت بكلمة المال الزكوي؟ إذا كان هيك بيقصد نعم بس الزكوي، أما إذا لم يخطر بالي هذا وقصد كل ماله يجب أن يخرج عن كل ماله إلا ما يحرم خروجه منه، مثلا يروح يشلح أواعي كلها تصير عاري، لا لا يجوز ذلك. وكذلك إذا لم يبق في بيته ما يأكله لإبقاء على رمقه كذلك نعم، أما ما عدا ذلك لا. وحسب الظاهر كلام أبو حنيفة يعني معقول. أبو حنيفة معلوم أنه كان يمزج النص بالمصالح، وهو من علماء العراق اللي بيسمون علماء الرأي يعني. نعم. كذلك أبو حنيفة يقول: النبي عليه الصلاة والسلام صحيح حرم الزكاة على بني هاشم وبني عبد المطلب، قال: إن الله عوضكم عن ذلك بخمس الخمس. خلاص، هذا أبو حنيفة. واليوم لما ما عاد في خمس الخمس، الغنائم ما كانت فيما مضى ما عاد في، وضعت الحروب أوزارها وما عاد في شيء، ما الحكم؟ يقول نعم، وهذا في خلاف عند الأحناف، في رأي عند السادة الأحناف وإمام أبو حنيفة يقول به: إذا غاب البديل عاد الأصل، إذا غاب خمس الخمس فيجوز لآل بيت رسول الله بني هاشم وبني المطلب أن يأخذوا من الزكاة. ولكن في السادة في الحنفية من أصحاب الإمام أبي حنيفة قالوا لا. نعم. ومن ذلك ما رواه أبو عصمة عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يقول بجواز إعطاء بني هاشم والمطلب من الزكاة نظرا لعدم نيلهم العوض الذي عوضهم الله عنه في صدر الإسلام وهو الخمس، فلو لم يعطوا مع ذلك من الزكاة لمسهم الضر والفاقة. وقد مر التحقيق في هذه المسألة أيضا، والرد على من وهم قائلا إنها من قبيل تخصيص النص بالمصلحة المجردة. في ناس قالوا بجوز أن نخصص النص القرآني وحديث النبوي بالمصلحة، قالوا أي من هذا القبيل، ونحن ردينا على هذا. هذه الأمثلة التي أخذ بها الإمام أبو حنيفة تحت اسم العرف أو تحت اسم الاستحسان، عمليا نجد أنها تلتقي مع نظرة الإمام مالك في أن المصلحة هي رائد القول بهذه الأحكام. إذن الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة كل هؤلاء يقولون بالاستصلاح، ولكن بقطع النظر عن استعمال هذه الكلمة، بقطع النظر عن استعمال هذا المصطلح. نحن لا مشاحة في الاصطلاح. الذي ينادي بهذا المصطلح من؟ مالك. لا الشافعي نادى بهذا المصطلح لكن أدخله في اجتهاداته القياسية، ولا الإمام أحمد لكن هو الآخر أدخله في اجتهاداته القياسية. أبو حنيفة أدخله في الاستحسان وأدخله في العرف. إذن الكل متفقون على القول بالاستصلاح، أي بناء الأحكام على ما تقتضيه المصلحة المرسلية. نعم، نحن الآن انتهينا من دراسة ما تحت هذا العنوان، موقف الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة من الاستصلاح. البحث الأخير معنا عنوانه الاضطراب الذي وقع في الحديث عنها، عن المصالح المرسلة أو عن الاستصلاح وسبب ذلك. في حدا منا مستشكل الشيء اللي سبق انتهينا منه الآن؟ نعم. طيب بيوسع معنى القياس. أيوة، يعني مو دائما الإمام الشافعي يقول أنا أبحث عن أصل في القرآن أو في السنة حتى أقيس عليه، أكتفي بالعلة. العلة التي أراها أمامي، إذا بنيت حكم شرعي على هذا العلي وحقق مصلحة من مصالح المسلمين بل مقصدا من مقاصد الشارع، سواء في أصل أقيس هذا الحكم عليه أم لا، هكذا يرى. يعني أنا بيبني أنه هل علي يعني وصف مناسب لبناء الحكم عليه، أنا هالوصف المناسب إذا بنيت الحكم عليه اللي هو الحرمة مثلا أو الوجوب أو الإباحة يتحقق مصلحة، وهذه المصلحة داخلة في مقاصد الشرع، خلاص بسمي هذا عمل تسمحا مجاز. طيب على إيش بنيت يا إمام الشافعي؟ يعني وين هو المقيس عليه؟ المشرط مقيس عليه، القاعدة هي الأساس. لكن فيما بعد كلمة القياس تحجم معناها، تحجم معناها تصار إلى مدلول أضيق. هنا الآن شوف، عندما يشيع التعامل بأمر فيه غرار لا يمكن أن يشيع ما دام الناس يقدرون هذا الغرار ويفرون منه. يعني لما يلي داخل على المطعم وصاحب المطعم الغرر هذا يسوءهم، مستحيل العرف يمشي، ما بيمشي العرف. اي نعم، صاحب المطعم ما بيقبل، بيقول طول اخي انا والله ما بعرف قديش بده ياكل. نعم، لذلك باخر النهار بشوف انا خسرت. لا لا لا، لا تعمل لي بوفيه مفتوح، ما بتمشي العادي، ما بتمشي. امتى بتمشي؟ وتم يكون صاحب المطعم عم يجرب عم يلاقي والله عم يربح. اذا الغرر شو صار؟ غرر جزئي بسيط جدا، عم يلاقي في مصلحة مقابله، يعني بقال بعض البعض بقال بعض البعض عم يربح. واضح كيف؟ فدائما الغرر اذا لم يتحول سببه الى عرف دارج الغرر هو الحاكم، لا يجوز ان نمارس هذا الامر والغرر يمنع صحته. اذا هذا الشيء الذي فيه الغرر انتشر وعم وانتشر وعم وانتشر وعم، فمعنى ذلك ان الناس لا يقيمون وزنا لهذا الغرر. لو اقاموا وزنا لهذا الغرر شو كانوا لا ما بيمشي الحال. نعم، هلا عمليا المطاعم بالفنادق اكثرها في بوفيه مفتوح، لو ما بتوفي معهم بيعملوها ما بيعملوها. نعم، اذا عمليا ما عاد في غرر، غرر شكلي. نعم، كذلك موضوع كثيرا ما نسال سائق تاكسي بيقول لي والله التاكسي مو الي، وانا متفق مع صاحب التاكسي على انه يعني الشيء اللي نحن بنجمعه نص الي ونص له، بجوز ولا لا؟ طيب انت ليش عم ترضى؟ انت يعني هذا العمل ما بتحس انه انت مغبون فيه؟ لو مغبون هو ما بيوافق ولا بيسأل عن حكم الشرع يعني، لكن مثلا بيعرف انه البلد في ازدحام كثير وفي ناس كثار بدهم يركبوا وما الى ذلك، ومهما يكون مهما يكون من هلا لاخر النهار سيستفيد. جربها وجربها وجد انه لا معنى شيء، ولو نحن عم نتكل على الله عمليا سيستفيد. انتشر، انتشار هذا الامر بين لنا ان الغرر وهمي وليس حقيقيا. نعم، ولذلك الامام مالك يقول انه لو ان رجلا قال نعم اجرتك هذه الدابه لتكتسب منها، فما رزقك الله عز وجل في اخر النهار او في اخر الشهر فهو بيني وبينك. لو قال ذلك يقول جاز، داخل هذا في مصالح المرسلة وداخل في العرف عند الإمام أبي حنيفة. مو هيك؟ لا، اللي نصيب منصوص عليه ببيان لا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان، هذا هو الميسر بالذات الذي كان يمارسه العرب في صدر الإسلام، غير جاهز. نعم، طيب الآن نحن نقف لنصغي إلى ما يقوله الفقهاء عن الاستصلاح في حق الأئمة، نجد شيئا مخالفا لما انتهينا إليه، وهذا الشيء المخالف يعني أن هنالك اضطرابا، أن هنالك اضطرابا فيما يتعلق ب موقف العلماء من الاستصلاح، فكيف نقضي على هذا الاضطراب؟ يعني مثلا كثيرون نقلوا عن الإمام مالك قالوا إنه كان يسترسل في بناء الأحكام على المصالح المرسلة، يسترسل يعني يخالف الأصول، يخالف القواعد، يخالف النصوص. لماذا؟ لأنه يجنح إلى أخذ الأحكام بناء على المصالح المرسلة. يجوا ناس قالوا لا لا والله الإمام مالك يأخذ بالمصالح المرسلة ولكنه لا يقضي بذلك إلا إذا كان هذه المصالح داخلة في مقاصد الشارع ولم يكن ثمة ما يعارض هذه المصلحة من نص في قرآن أو كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في ناس قالوا هيك وناس قالوا هيك وناس قالوا لا، الإمام مالك يقول أنه يجوز ضرب المتهم بالسرقة حملا له على الإقرار للاستصلاح، وفي حين أنه هذا الإنسان بريء، المتهم بريء ما لم تثبت إدانته. هذا نوع من الاضطراب نراه عندما ينقل موقف الإمام مالك من الاستصلاح. لأن الآن رح نجي نستعرض مظاهر الاضطراب وأسباب الاضطراب ثم نجيب على ذلك. نعم. طيب، مظاهر الاضطراب: أولا، تتفق أحاديثهم عن الاستصلاح رغم اختلافهم في الحديث عنه على أنه أمر مختلف فيه، بل على أن الراجح من الآراء أنه باطل إذ لا دليل على اعتباره، وأنه لم يذهب إلى القول به إلا مالك. طيب، في حين أن الكل متفقون على أن المراد بالاستصلاح ما هو؟ بناء الحكم على مصلحة داخلة في مقاصد الشارع، ولكن لا يوجد ما يؤيدها ولا ما يعارضها من النصوص. هذا هو الاستصلاح الذي ندندن حوله. بيجوا هلا في مثل، والله في خلاف عند العلماء في الاستصلاح، ناس ما قالوا فيه، ناس يقول ما قال به إلا الإمام مالك. الاستصلاح الذي عرفناه بهذا في خلاف؟ قالوا نعم في خلاف. طيب، هذا سبب من أهم أسباب الاضطراب في هذا الأمر. ثانيا، السبب الثاني أو المظهر الثاني من مظاهر الاضطراب: اختلف كلامهم عن مالك في كيفية الأخذ به، فالذي نقله عنه أتباعه من المالكية كالشاطبي والقرافي وغيرهما هو أنه رحمه الله أخذ بالاستصلاح حيث اتفق ذلك مع مقاصد الشارع الحكيم، ولم يتعارض مع أي نص أو أصل من أصول الشريعة، وقد مر ذكر ما قاله الشاطبي في ذلك عام. ومعلوم أن الأخذ بالاستصلاح لا يتم إلا كذلك، لأننا قلنا إنه بناء حكم شرعي على مصلحة مرسلة، والمصلحة المرسلة هي تلك التي كانت داخلة في مقاصد الشارع وملائمة لأحكامه دون أن يكون لها شاهد من نص أو إجماع أو حكم شرعي جار على وفقها، فما كان من المصالح غير ذلك فهو ليس مصلحة مرسلة، وبناء الحكم عليها لا يسمى استصلاحا. طيب، هذا كلام بعض المالكيين، وما شاء الله كان الإمام مالك كان يقول به لكن ضمن حدود. ومع هذا فقد كتب كثير من الباحثين غير المالكيين أنه رحمه الله تعالى استرسل في الأخذ بالمصالح المرسلة دون أن يمنعه من ذلك مخالفة قاعدة ولا أصل. يعني أخذ راحته في القول بالاستصلاح. ومن الكاتبين من اضطرب كلامه في ذلك، فنقل عنه مرة أنه قدم الاستصلاح على الأصول والقواعد، وذكر أخرى هو نفسه أنه التزم في ذلك بما التزم به الشافعي وتناوله بالقسط والعدل. ومنهم من نسب إليه القول بالاستصلاح في الضروريات والقطعيات فقط، مع ترجيح أن أصحابه أنكروا ذلك عنه. فلاحظوا النقل عن الإمام مالك كيف اختلف، لكن هؤلاء الذين ينقلون عنهم ليسوا من المالكيين. وعندنا قاعدة تقول: عندما تريد أن تنقل رأي إمام من الأئمة الأربعة فاعتمد على مذهب ذلك الإمام. يعني بدك تأخذ رأي الإمام أبي حنيفة، ما في تنقل رأيه من واحد شافعي. الإمام النووي قال والله أبو حنيفة هيك بيقول، لا، بدك تنقل بدقة، خذ رأي الإمام أبي حنيفة من أتباعه، خذ رأي الإمام الشافعي من أتباعه. نعم، وهذا كلام سليم وسديد فعلا. طيب، إذا في ناس قالوا والله استرسل وأخذ راحته، في ناس قالوا لا لا، يعني على حسب القواعد. نعم، ناس قالوا والله، وحتى يعني في القواعد يعني ما الموافقة للقواعد ما قال بذلك إلا في حالات الضرورة بس أخذ بالاستصلاح. فثلاث أقوال نقلت من الفريق الأول ابن السبكي الإمام ابن السبكي الشافعي بيقول أن الإمام مالك استرسل في القول بالاستصلاح ولم ينضبط في ذلك بضوابط. طيب ذكر ذلك في كتاب اسمه جمع الجوامع. نعم قال وقد قبله الإمام مالك مطلقا رعاية للمصلحة حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر وعرض بأنه قد يكون بريئا. ومنهم الغزالي أيضا وذلك على ما ذكره في المستصفى وشفاء الغليل. ألا نحن قبل ما نتابع نحن ولله الحمد دراساتنا السابقة يمكن بتبين هذا الكلام من إجا. تذكروا لما ذكرنا كلام بعض الفقهاء الذين ينسبون إلى الإمام مالك أنه يخالف النصوص في سبيل المصلحة، من جملة الأمثلة التي ينقلون عن الإمام مالك أنه قال بضرب المتهم بالسرقة حمل الله على الإقرار. شو كان عند التحقيق؟ أن الإمام مالك بريء من هذا. سئل الإمام مالك في المدونة أرأيت لو أنه أقر بعد تهديد مضرب بعد تهديد كم جو؟ قال يقال حتى يقر آمنا مطمئنا. لكن في ناس من أتباع الإمام مالك هم قالوا هذا الكلام برأي من عندهم فنسب هذا خطأ إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى. قلنا ذلك بيجي مثل الإمام سبكي بشر سمع أرى ناس نقلوا له وش هيك يقول الإمام مالك معناته أم يأخذ بالاستصلاح مطلقا بدون ضابط. فإذا هذه النقول هي سبب الاضطراب ومصدر ذلك عدم التحرير. كلهم فضلاء وعلماء لكن قد ما كان الإنسان عالم قد ما كان قدير بشر. نعم ولا سيما المراجع كانت قليلة وكلها مخطوطة وهات ليجوب ويلاقي وليروح يسافر لحتى يشوف واحد من أتباع الإمام مالك يسألوا عن هذه المسألة. والغريب أن الإمام الغزالي كذلك في المستصفى ذكر ثم ذكر في مكان آخر لا الإمام مالك بريء من هذا. طيب وفي ناس رووا عن الإمام مالك أنه قال بالاستصلاح لكن ضمن الحدود ضمن ضوابط بدون معارضة لنص من النصوص. منهم إمام الحرمين. من هو إمام الحرمين؟ الإمام الجويني شيخ الإمام الغزالي. طيب يقول تحدث في كتابه البرهان عن مالك ورأيه في الاستصلاح مرتين، مال في المرة الأولى منهما إلى أن مالكا أفرط في القول بالمصلحة واشتط في ذلك، ومن جملة ما قاله نعم إلى آخره. بس أنا بدي استعجل مشان نعرف أنه رجع عن هالرأي، ولكنه عاد فقال في المرة الثانية. هل منرى الكلام الأولاني بس بدنا نرجع بس بدنا نستعجل مشان نعرف أنه إمام الحرمين ما يعني ما قعد ثبت على هذا الرأي. ولكنه عاد فقال في المرة الثانية وذلك في باب التعارض والترجيح ما نصه، فأما المعنى الذي لا نجد له أصلا ولا مستندا فهو الذي سميناه الاستدلال ونحن نرى التعلق به كما مهدنا القول فيه. ما له أصل مستند من النصوص وما له ما يعارض، ولا يجوز التعلق عندنا بكل مصلحة، ولم ير ذلك أحد من العلماء، ومن ظن ذلك بمالك رضي الله عنه فقد أخطأ، فإنه قد اتخذ من أقضية الصحابة رضي الله عنهم أصولا وشبه بها مأخذ الوقائع فمال فيما مال إلى فتاويهم وأقضيتهم. بس تعالوا نرجع بقى الكلام الأولاني، شلون بدنا نستقاد معها؟ قال والذي ننكره من مالك رضي الله عنه رعاية ذلك وجريانه على الاسترسال في الاستصواب، هي بدها تكون في الاستصلاح، أو المخطوط هيك في الاستصواب، بس بدها تكون في الاستصلاح من غير اختصار. ونحن نضرب في ذلك مثالا ثم نذكر بحسبه لمالك مذهبا، فلو قدر وقوع واقعة حسبت نادرة ولا عهدا بمثلها، فلو رأى ذو نظر جدع الأنف أو طلام الشفة، مو طلام تكون ظلام الشفة أنا معلق عليها، وأبدى رأيا لا تنكره العقول صائرا إلى أن العقوبات مشروعة لحسم الفواحش. فنوقف عن أول النص، نقول عند أول النص، هو هذا البحث سهل ترى، يعني موضوع الاضطراب سهل جدا ويمكن بدقيقتين نخلصه. الحمد لله رب العالمين.